بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفنا لهذا اليوم الشيخ عوض القرني، المفكر الإسلامي المعروف. حياك الله أبا عبد الحكيم.
حياك الله يا أبا أسامة، وحيا الله برنامجك، وحيا الله قناة دليل الرائدة والقائمين عليها جميعا.
سلمت يا شيخ. وأثار خبر اتهام جهاز أمن الدولة المصري للشيخ عوض القرني بتمثيله التنظيم الدولي للإخوان المسلمين موجة من الأسئلة حيال دوافع هذا الاتهام، وفي هذا الوقت بالذات، ولماذا الشيخ عوض القرني تحديدا. الاتهام الاستخباراتي المصري فتح ملفا حساسا حيال وجود الإخوان المسلمين في السعودية، وهل ثمة سعوديون مرتبطون بهذا التنظيم، تنظيم حركة الإخوان المسلمين؟ امتدت السؤالات إلى أبعد من ذلك حيال استكناه حقيقة وجود بيعة شرعية من قبل هؤلاء تجاه مرشد الجماعة في مصر. الأسئلة كانت كثيرة وكثيرة، ونحن في حلقة هذا اليوم سنتحدث عن دوافع هذا الاتهام، وسنعرج بعدها للحديث عن الإخوان المسلمين في السعودية وفكرهم وتواجدهم ومدى ارتباطهم بالجماعة الأم في مصر. حديثنا اليوم أيها الإخوة مع أبرز دعاة الصحوة الإسلامية السعودية، ضيفي الشيخ عوض القرني. أيها السادة، الإخوان المسلمون في السعودية عنوان حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عوض القرني. أبا عبد الحكيم، دعنا نبدأ من الخبر الطازج بلغتنا الإعلامية، ما قالته ونشرته صحيفة الوطن في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء الماضي حيال اعتذار أجهزة الأمن المصرية عن زج اسمك في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ما أسباب هذا التراجع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بادئ ذي بدء، عندما نشر الخبر في بعض الصحف المصرية وتناقلته وسائل الإعلام والفضائيات، واتصلت بي العديد من الفضائيات وبعض وسائل الإعلام، أكدت في حينها أن الخبر بهذه الصورة وبهذه الكيفية وبهذه هو فبركة استخباراتية، وأشرت إلى أن وراء هذه الفبركة الاستخباراتية الصهاينة، وذكرت أنه تسرب إلي أنا بعض الأخبار قبل ذلك، أن بعد أحداث غزة قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإعداد قائمة سوداء وتسريبها إلى الأجهزة الأمنية وبعض المثقفين والمفكرين المتعاونين معها في المنطقة، من أجل شن هجوم متزامن أمني وإعلامي وثقافي على هذه المجموعة. وسرب الخبر إلي من مصر قبل الحدث بأكثر من شهر، قرابة الشهرين.
من سربه يا شباب؟
سربه لدي أبناء الأمة الأصلاء الذين ما زالوا في الأجهزة الأمنية المصرية وفي غيرها.
والله يا شيخ أنت خطير لك.
لا أبدا، لا ليس جهاز استخباراتي، جاءني على البريد الإلكتروني أنه سيكون كذا وكذا وكذا بالمكشوف، يعني جاءت القضية، وربما لا أنا لا أعرف الشخص الذي أرسله ربما، وبينت أن هذا الخبر يعني كذب وافتراء، وأن هذا هو الهدف الحقيقي من القضية. وطبعا صار هناك تفاعلات ورب ضارة نافعة، يعني تحدثنا وكشفنا كثير من الحقائق وكثير من الأوراق، ثم أيضا جريدة الوطن يعني نشرت كما ذكرت أنت قالت عام من مصدر قريب الصلة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة المصرية كان فيه قالوا يعني أنني المحققين تتجه لإسقاط الاتهامات عن القريب بسبب عدم وجود أي دليل على الاتهامات الموجهة إليه.
نعم ذكر نصا في متن الخبر, هذا عدم وجود أي,
دليل. لكن جريدة الوطن مع الأسف وضعت العنوان قالت لضعف الأدلة.
نعم.
يعني الأجهزة الأمنية المصرية ومن وراءها قالوا لا يوجد أي دليل. وجريدة الوطن وأنا عندما أقول لك يعني تسريبات أمنية وثقافية وإعلامية أقول لك هجوم متزامن. لكن جريدة الوطن مع الأسف تقول لضعف الأدلة. هذا لك اسقطوا وهذا لا يرونها موجودة لكن ضعيفة. فأنا ظني أن الأمر الطبيعي أن الأجهزة الأمنية المصرية ستتراجع. هم توقعوا أنهم سيلقون هذه الفقاعة الإعلامية وسنسكت وسيتداولها الناس وسيمضون في هذا الطريق. لكنني ما سكت وكشفت ما لدي من حقائق وتحدثت. فربما يعني آثروا يعني إخراجي أنا من المجموعة.
يا شيخ عوض,
رغم أني سمعت معذرة في بعض الفضائيات.
أن
المجموعة المحامين المسؤولة في مؤتمر صحفي ذكروا للدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح في مصر في نيتهم مقاضاة وسائل الإعلام المصرية التي تحدثت عن هذه القضية.
ربما ينبثق سؤال هنا يا شيخ عوض, يعني هل يعقل يعني أن جهاز دولة كبيرة مثل مصر يعني تتورط هكذا وتورد اسمك ثم بعد ذلك تتراجع بهذا التراجع؟ أنا أشعر يعني أن وراء الأكمة ما وراءها, وأنا أظن أنك يعني تتلمس بعض الأسباب. هل أجليت لنا ما وراء هذه الأكمة؟
أنا أرى ابتداء أن الأسباب للاتهام عموما لي ولغيري بشكل عام.
نعم.
وحقيقة يعني أن يتهم
سبب اتهامك
ما علي, أنا أقول أنه إيه, أنا سأتحدث عن هذه القضية. أن يتهم أي إسلامي في العالم بصلته بالدعوة الإسلامية أو أي تيار إسلامي, هذه في الحقيقة ليست تهمة. هذه شرف. لكن ما قاله هو خلاف الحقيقة وخلاف الواقع جملة وتفصيلة. أنا أقول أن هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول وربما هذا الذي يعنيني أنا شخصيا, يعني انتقائي شخصيا وربما بعض الأسماء
جميل.
هو يعني موقفي من المشروع الصهيوني على وسائل الإعلام وفي البحث العلمي وفي الدوائر العلمية وفي وبالذات في أحداث غزة الأخيرة.
جميل.
يعني أنا في أحداث غزة كان في أكثر الليالي من بداية الحرب الأخيرة عندي قرابة الساعة يا في قناة الأقصى يا في إذاعة الأقصى.
جميل.
تواصل مستمر.
نتذكر لك هذا الموقف وفتواك الشهيرة.
نعم.
يا شيخ عوض.
ولذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية
يعني
في تلك الأيام شنت علي هجوم ضادي وبالذات القناة العاشرة والصحف الإسرائيلية وما زالت إلى الآن. فأنا أعتقد بالنسبة لشخصين هذا هو السبب.
أما السبب الأول قبل أن ننتقل للسبب الثاني يا شيخ عوض, أنت تقول أنه موقفك من أحداث غزة هو الذي كان السبب الأول في هذا الاتهام, لكن أنا أطرح لك يعني تمت شيوخ سعوديون ودعاة كانوا بنفس الشدة وبنفس القوة وبنفس الدأب في استنكارهم لما حصل في غزة. أضرب لك مثالا بالشيخ ناصر العمر, لماذا لم يدرج اسم ناصر العمر وأدرج اسم عوض القرني؟
هو يعني يأخذ واحد ويشرد به من وراءه. يعني هذا السبب. وكما قلت ربما كان حضوري في الساحة الفلسطينية في الداخل هناك أثناء الأحداث أكثر.
جميل.
يعني أنا كانوا يقولون لي إذاعة الأقصى يقولون أن أجهزة الراديو مع المقاتلين مع كل واحد جهاز راديو وأن كلامك إليهم مباشرة ويسمع معهم. هذا أمر. وربما الفتوى الشهيرة التي أثارت الكيان الصهيوني وأثارت حتى الصحف الأمريكية واشنطن بوست وغيرها وكذا. الأمر الثاني وهذا يعني من زاوية أخرى. الحكومة المصرية يعني غرقت في أزمات متلاحقة. وخذ كمثال يعني في يوم أمس يعني فريق أمريكي يسوق على حدود غزة مع مصر ليتأكد من سلامة الإجراءات لمنع الأنفاق التي يصل منها بعض الدواء وبعض الهواء وبعض الماء وبعض الغذاء. لمنعها.
جميل.
فالوضع مأساوي. فهم يريدون إشغال الشعب المصري بقضايا متلاحقة أخرى. أظن في سبب ثالث هو محاولة جر حكومات المنطقة إلى الأزمة والمستنقع الذي تعيشه الحكومة المصرية. لم تستطع أن تجر حكومات المنطقة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني, فليتجرهم إلى خدمة المشروع الصهيوني بصورة أو أخرى في مواجهة قوى الأصيلة في الأمة المناوية للمشروع الصهيوني جملة وتفصيلا.
أنت يا شيخ عوض الآن وبعد أن أسقطت هذه التهم، ألا تنوي مقاضاة جهاز أمن الدولة المصري بسبب هذا التشهير والأذى النفسي الذي لحقك؟
أنا حقيقة لم يلحقني أي أذى نفسي،
يعني نحن نريد
أما
أن يعني
أما التشهير فرب ضارة نافعة.
نعم،
يعني ربما كانت هذه الشهرة وإن لم أسعى إليها ولا أبحث عنها وليست مقصدي، يعني في مصلحتي.
نعم، أنت هنا يعني تقر بأن هذه الزوبعة الإعلامية التي حصلت مآلاتها ونهاياتها وكانت لصالحك يا شيخ؟
يقينا بإذن الله.
نعم،
أحيانا يكون من المصالح الشرعية ما لا ندركه بعقولنا.
نعم،
فيأتينا قدرا ونحمل عليه حملا.
جميل،
كونهم يتهمونني.
نعم،
وهي ليست تهمة كما قلت، إلا
نعم،
من باب زاوية أن خلاف الواقع والحقيقة.
نعم،
ثم يتراجعون بعد ذلك ويكذبونهم.
نعم،
أنفسهم.
نعم،
ثم يسقط في أيدي وسائل الإعلام التي طبلت معهم.
نعم،
وهذه يعني ظني أن، وحقيقة أنا أقول أي إنسان مثقف أو إعلامي أو سياسي أو أمني ضالع في المشروع الصهيوني وخادم له لا يشرفني أن يبرئني.
يا سلام،
ووسام شرف على صدري أن يتهمني.
نعم،
إذا كان هذا هو السبب.
نعم. يا شيخ عوض، للتو قلت أن تهمة الانتماء إلى الجماعة الإخوان المسلمين هو شرف، هل هذا اعتراف ضمني منك بأنك تنتمي إلى هذه الجماعة؟
أولا أنا أقول أن الذي يمثل تيار أهل السنة والجماعة المعاصر،
نعم،
أو يمثل أهل السنة والجماعة عديد من التيارات الإسلامية.
نعم،
هذه التيارات بينها مشتركات.
نعم،
وهي الحمد لله القاعدة الأوسع.
نعم،
والشيء الأكثر.
نعم،
وبينها اختلافات.
نعم،
قد تكون من باب اختلاف التنوع، قد تكون من باب الاختلاف في الفروع، قد تكون أحيانا وقوع بعض هذه التيارات في بعض البدع أو وقوعها في بعض القصور أو وقوعها في بعض التساهل أو يعني، لأن ليس هناك تيار معصوم من هذه التيارات على الإطلاق، العصمة للأمة في مجملها. وجماعة الإخوان المسلمين هي في الصميم من هذه التيارات، وهي من أوسعها وأكبرها وأكثرها انتشارا. وجماعة الإخوان المسلمين يعني تكونت يعني مؤثراتها يعني من التيار السلفي ومن التيار الصوفي، يعني المهم عديد من المؤثرات. يعني مثلا نعرف حسن البنا كان في شبابه متصل ببعض الجماعات الصوفية أو في طفولته، ثم بعد ذلك تتلمذ على محب الدين الخطيب وعلى رشيد رضا رموز السلفية في ذلك الوقت في مصر، وخلف رشيد رضا في قيادة مشروعه بعد ذلك ونقل عنه بعض مقولاته. فجماعة الإخوان المسلمين إحدى الجماعات الأصيلة المشكلة لهوية أمتنا في العصر.
نعم،
الحاضر، وأوسعها انتشارا في العالم الإسلامي.
نعم،
وهي يعني على مستويين، المستوى التنظيمي.
نعم،
وهذا موجود في العديد من البلدان، والمستوى الفكري، وهذا ظني موجود في العالم الإسلامي كله مع اختلاف نسبة التأثير والتأثر.
نعم،
وأنا قلت يعني مع بعض وسائل الإعلام أن الصحوة الإسلامية المعاصرة في السعودية يمكن أن نطلق عليها أنها سلفي الإخوان.
نعم،
أو إخوان السلفيين.
نعم،
باعتبار التأثيرات. المملكة العربية السعودية،
هل تقصد هنا أن يعني هناك تيار يطلق عليه التيار السروري في السعودية؟ هل تقصد هذا التيار تحديدا؟
التيار السروري،
لأن أخذ من التيار السلفي أدبياته في العقيدة وأخذ من حركة الإخوان المسلمين الحركية.
التيار السروري صلته بالإخوان أنه كان محمد سرور من الإخوان في سوريا.
نعم،
كما أعلن هذا هو في مكاشفاته.
نعم،
لكنه أعلن بعد ذلك انفصاله عن هذا التيار وابتعاده عنه تماما.
نعم،
لكني أنا أتحدث عن التيار الموجود بشكل عام في السعودية.
نعم،
فبالتالي أنا أقول أن التيار الرئيسي للصحوة الإسلامية المعاصرة التيار الوسطي المعتدل.
جميل،
السلفي الإخواني يعني من زوايا مختلفة.
نعم،
لكني أؤكد مرة أخرى أن هذا التيار لا يوجد له أي ارتباط تنظيمي على الإطلاق.
هذا السؤال المهم والذي دار
التنظيم الدولي.
هل أنت هنا تقر بوجود
تيار؟ نعم، تيار
فكري تيار متأثر ثقافي. بالإخوان الفكر الإخوان
تيار
المسلمين.
فكري، تيار ثقافي، تيار دعوي، تيار تربوي. يعني يا أخي الكريم، أنا كما قلت المملكة يعني محض الحرمين.
نعم،
هي أسرع بلدان العالم الإسلامي تواصلوا مع التيارات الإسلامية.
نعم،
وبالتالي تأثيرا في البلدان الإسلامية وتأثرا بها. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثرت في أكثر بلدان العالم الإسلامي.
نعم.
دعوة الإخوان المسلمين ليس بيننا وبينها إلا يعني البحر الأحمر.
نعم.
وبالتالي التأثير حتى موجود. ثم في زمن الملك فيصل رحمه الله.
نعم.
يعني استقبل الإخوان المسلمين استقبالا واسعا.
بالتأكيد.
وكانت علاقته بهم قوية جدا. بل من أيام الملك عبد العزيز. نعم. والملك سعود. هذا البلد قام على الإسلام. فأمر طبيعي. يا أخي وجد لدينا هنا معذرة.
نعم.
من تأثر بالشيوعية.
نعم.
ومن تأثر بالبعثية. ومن تأثر بالناصرية.
نعم.
ومن تأثر بالوجودية.
نعم.
ومن ينادي اليوم بالليبرالية صباح ومساء.
جميل.
أفلا يوجد لدينا من يتأثر بالإخوان، من يتأثر بجمعية علماء المسلمين؟
أنا يعني أستأذنك وأنت تقر بوجود من تأثر بفكر الإخوان كتير. المسلمين كتيار.
نعم.
يا شيخ عوض، وأستأذن السادة المشاهدين في أخذ هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الشيخ عوض القرني. يا شيخ عوض، للتو نفيت أن يكون لهؤلاء المتأثرين بفكر أو مدرسة الإخوان أي ارتباط تنظيمي بالجماعة الأم في مصر. أنا أود سؤالك، لماذا تستثني السعودية من هذا؟
لثلاثة أسباب.
نعم.
السبب الأول أننا لسنا في حاجة إلى ذلك.
لماذا لسنا بحاجة إلى
ذلك؟ البلد لدينا رسميا وشعبيا وتاريخيا وواقعيا ومستقبلا وإلى أن تقوم الساعة قائم على الإسلام.
لله الحمد. نعم.
وبالتالي يعني أنا أذكر كمثال بآخر لما الملك عبد الله في خطاب توليه العرش خطاب البيعة قال لشعبه أعاهدكم بالله أن يكون القرآن دستوري والإسلام منهجي.
نعم.
وقال في مناسبة قبلها إن هذا البلد إما أن يكون بالإسلام أو لا يكون.
نعم.
فبالتالي الحاجة التي دعت إلى إقامة التنظيمات الإسلامية في البلدان الأخرى من مقاومة الاستعمار.
نعم.
ثم مقاومة ذيول الاستعمار التي لا زالت تهيمن.
نعم.
إما سياسيا وإما فكريا وإما ثقافيا وإما أمنيا وإما كلها.
نعم.
منتفية لدينا.
نعم.
يبقى التأثر الفكري.
نعم.
أمر طبيعي يعني أن يكون في. نعم. أيمن. هذا السبب الأول.
نعم.
السبب الثاني أن الأنظمة لدينا
نعم.
لا يعني لا تجيز إقامة تنظيمات مرتبطة بأي تنظيم خارج البلد على الإطلاق.
نعم.
السبب الثالث يعني كما موجود في كتب، أنا قرأت. نعم. هذا من بعض الكتب أن. نعم. الإخوان عندما جاءوا إلى السعودية مبكرا.
نعم.
كان من قراراتهم، وذكرت في مذكرات كثير منهم، عدم إقامة تنظيم للإخوان في السعودية نفسها.
نعم.
من ناحية التاريخ.
أين نجد هذا يا
بين
شيخ؟
السعوديين
أين نجد هذا يا شيخ؟
يعني كمثال عندما يعني ذكرت أنت طبعا ممن ذكر توفيق الشاوي.
نعم.
وممن ذكر في مراجعاته في قناة الحوار محمد سرور كما ذكرت أنت
قال هذا.
نعم.
نعم.
ومن العديد حقيقة أنا. نعم. أذكر أني قرأته في عديد من الكتب في هذا.
لكن
في ما كتب عن قضية علي عشماوي. نعم. وأصحابه أيام سيد قطب.
نعم.
فهم لم يعني أنفسهم لم يروا الحاجة قائمة.
نعم.
إلى هذا، وبالتالي فأنا أؤكد.
نعم.
أنه وظني أنه لا يستطيع أحد أن يثبت أن يوجد سعودي واحد سعودي يقول فضلا عن تنظيم.
نعم.
مرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. قد يكون بعض السعوديين أثناء دراساتهم في الغرب.
نعم.
شاركوا في مناشط هذا التنظيم من خلال المراكز الإسلامية ومن خلال كذا ومن، لكن بعد يعود إلى السعودية يندمج في هذا.
نعم.
التيار الجماهيري الواسع.
نعم. يا شيخ عوض، هذا الجزم الذي أطلقته بعدم وجود سعوديين ينتمون تنظيميا للإخوان المسلمين، ألا تعتقد أنها مجازفة، خصوصا أن التيار أن الإخوان المسلمين لديهم أجندة سرية، يعني يعملون في يعني تنظيمات سرية، وهذا موجود ومثبت عبر مذكرات الهضيبي ومذكرات الآخرين الذين كتبوا في هذا الأمر.
هو يا أخي الكريم كما ذكرت قبل قليل الحاجة منتفية أصلا.
نعم.
إلى هذا يعني. نعم. الإخوان يعملون تنظيماتهم في البلدان الأخرى.
نعم.
يعني من أجل كثير من البلدان من أجل أن يقر أن الإسلام.
نعم.
يعني هو مصدر جميع التشريعات وكذا وكذا، حل القضية دي مفروغ منها لدينا.
نعم.
يعني قد يكون الفكر الإسلامي لدينا دوره هو مواجهة المد التغريبي.
ربما يفصل بيني وبينك يا شيخ الأستاذ جمال سلطان وهو معي على الهاتف، واستأذنك يا شيخ عوض. حياك الله يا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا يا أصور.
لعلك استمعت إلى شيء مما دار بيني وبين ضيفي، والحقيقة وأنت الباحث المصري المطلع والكاتب المعروف في موقع المصريون الشهير، بودي سؤالك عن سبب إدراج اسم الشيخ عوض القرني من قبل أجهزة الأمن المصرية، ما الدوافع لذلك؟
أولا يعني التحية لك يا دكتور عبد العزيز ولضيفك الكريم الدكتور عوض القرني. وأنا الحقيقة يعني مسألة إضافة الاسم أنا لا أعرف طبعا خلفياتها أو ملابساتها، لكن يعني بطبيعة الحال هناك الآن مواجهة قاسية بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وبين الإخوان المسلمين بوصفهم القوة المعارضة الأكثر حضورا والأكثر فعالية في الساحة السياسية. وهناك من يرى أن هذه المواجهة يعني دخلت في مرحلة ما يسمونه بكسر العظم. مسألة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هو مسألة يعني أنا لا أتصور أنها يعني أنا أتصور أنها جزء، يعني المسألة ليست حالة أمنية وإنما هي جزء من هذا الصراع السياسي. لأنه أنا طبعا أنا كباحث أو كمراقب لا أستطيع أن أنفي وجود التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهناك أكثر من قيادي إخواني تحدث عن ذلك وألمح إليه. لكن طبيعة هذا التنظيم وخلفياته ونفوذه في بعض الدول هذه لا أستطيع أن يعني أن أضع اليد عليها، يعني لأن هذه قضية أمنية يعني أعتقد ذلك. لكن بالنسبة السؤال هو لماذا فتح هذه القضية الآن؟ يعني قضية التنظيم الدولي معروفة من سنوات طويلة.
نعم.
يعني لماذا تطرق الآن ويفتح هذا الملف وبهذه القسوة؟ أنا في تصوري أنه قناعة لدى النظام السياسي في مصر بأنه الذراع الاقتصادي للإخوان المسلمين هي المحرك الحقيقي لطاقات نشاط الجماعة وتأثيرها السياسي سواء في الانتخابات البرلمانية أو في الانتخابات النقابية أو حتى في الحضور السياسي العام على المستوى الشعبي وبمختلف صوره. ولذلك كانت هناك حملة سابقة من خلال ضرب بعض الرموز الاقتصادية للجماعة، ثم أتت هذه الحملة التي أتصور أيضا أنها تحاول التركيز على الجانب الاقتصادي أو الإمدادات الاقتصادية للإخوان المسلمين. طبعا هناك تصورات مسبقة بأنه يعني التمويل يأتي عادة إما من أوروبا من خلال بعض
أو من الخليج. نعم.
فطبعا يعني أتصور أنه من الممكن أن يكون اسم الدكتور عوض يعني كنوع من الوشاية. نعم. لأن في مثل هذه الأمور يعني لا تسلم الأشياء من وشايات ومن محاولات حتى يعني التخويف، يعني نعم. مجرد التهويش، يعني ليس المقصود الاسم بالتحديد أو توجيه اتهام حقيقي وإنما نوع من التهويش. فهذا في تصوري يعني
طيب
ربما
يبقى جميل ما ذكرته يا أستاذنا جمال. يبقى سؤال أخير، والحقيقة أنا أعرف أنك مطلع على حراك الساحة الشرعية في السعودية من أزمنة الثمانينيات ولك كتب في ذلك، وودي سؤالك يا أستاذ جمال عن حقيقة وجود إخوان مسلمين سعوديين يرتبطون تنظيميا بالجماعة الأم بما يعني دار إثر الجلبة التي حصلت بعد اتهام الشيخ عوض القرني، كيف ترى هذا الموضوع؟
هو أنا قناعتي على المستوى الفكري هناك بالفعل من يعني ينتمون فكريا وربما على مستوى الولاء العاطفي أو الولاء العام للإخوان المسلمين، هناك يعني ملامح واضحة لهذا الأمر. أما على المستوى التنظيمي أن يكون هناك يعني أطر ومنظمات وخلايا، يعني أنا أستبعد ذلك الحقيقة، لأنه يعني لا الظروف في المملكة تسمح بذلك ولا يعني ولا هناك ضرورة حقيقية لمثل هذه الأمور.
أستاذ جمال سلطان أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. الشيخ عوض هو ذكر سببا رئيسا أنت ذكرته بأن الحكومة المصرية أيضا لديها إشكالات وبلغت الذروة في المواجهة بينها وبين الإخوان المسلمين، لكن سؤالي هنا والذي يهمني حقيقة لأعود إليك في موضوع الإخوان المسلمين في السعودية، وأنت ذكرت أنها تنتبه الحاجة، ولكن أنا أسألك عن الحكم الشرعي في إقامة هذه التنظيمات السرية في السعودية كيف تراها؟
أنا حقيقة أنا في كتابة لي تحت مسمى معالم الهوية والمنهج نشرت قبل يعني من سنوات وأعيد نشرها مرات. نشرت في جريدة عكاظ ونشرت في المدينة ونشرت في عديد من الجرائد ونشرت في مواقع الإنترنت. تطرقت فيها لهذه القضية. فقضية التجمع والعمل التنظيمي والعمل الجماعي والعمل المؤسسي الأصل فيها الإباحة والجواز. فإن كانت تعاون على البر والتقوى فهي إما مندوبة وإما واجبة. وإن كانت على الإثم والعدوان فهي إما محرمة وإما مكروهة حسب. فالأصل فيها الجواز. وذكرت في معالم الهوية والمنهج أنها إذا كانت التجمع أو التعددية حتى السياسية أو الفكرية في يعني ملتزمة بالضوابط الشرعية ومراعية للأنظمة المرعية المنبثقة من الشرع فهي جائزة. الأصل فيها الجواز ولا ضير في ذلك على الإطلاق. وحتى الذين يقولون عدم الجواز يعني هم يخالفون العقل والفطرة والشرع والمنطق والواقع. يعني ما من بلد إلا وفيه يعني صورة من صور التنظيم على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي أيا كانت هذه. وبالتالي التفريق بين ما هو موجود بأنه جائز مثلا وما هو غير موجود أنه غير جائز تفريق غير منطقي على الإطلاق. لكنني أؤكد مرة أخرى على ما أشرت إليه قبل قليل أن إقامة الحركات والجماعات هي تكون نتيجة لتفاعلات موضوعية للسياقات السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية. عندما تنضج الظروف في بلد من البلدان لهذا ستأتي بشكل تلقائي. جميل. وبشكل طبيعي.
دعنا نسقط هذا على السعودية. دعنا نسقط هذا الكلام على السعودية.
يعني الحراك الفكري والثقافي والسياسي الموجود الآن في السعودية على جميع المستويات لم تكن هوامش الحرية المتاحة له قبل 10 سنوات بالمستوى الموجود الآن.
جميل.
ومثلا كان الشورى يعني كان له صيغة معينة ثم أصبح له صيغة أخرى. ثم المتوقع أن يصبح له بالانتخاب.
صحيح.
ثم فأنا أعتقد أن نتطور في الاتجاه الطبيعي.
جميل.
وأنا أقول يعني سواء أصبح لدينا هنا في المملكة تنظيمات أو حركات أو جماعات أو أحزاب سمها ما شئت في إطار الإسلام وفي إطار التعددية الإسلامية كانت موجودة ومقرة نظاما أو لم تكن موجودة. المهم الحفاظ على هوية البلد في ضمن التيار الإسلامي الوسطي المعتدل الأصيل بشكل عام.
أنت للتو قلت أن هناك أن النظام في السعودية يمنع إقامة تنظيمات مثل هذا. وأنت للتو تقول أنه في إطار الإسلام وفي إطار كذا إقامة مثل هذه التنظيمات ألا يعد مخالفة لولي الأمر يا شيخ عوض؟
أنا ذكرت يعني في كلامي دخلت كلامي الأخير مع الذي قبله. فأنا قلت يعني عندما يعني تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية والأنظمة المرعية.
أنا ذكرت. وإذا كان النظام هنا لا يسمح يا شيخ.
إذا كان النظام لا يصلح لا يسمح وكما هو الواقع الآن. كما هو الواقع. فلا يكون المتاح إلا وجود التيار الفكري القائم الواسع الذي يعمل. ولذلك كما قلت وكما قال أستاذ جمال سلطان وهو باحث يعني قلت أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لا يوجد للتيار الصحوي في السعودية أي ارتباط تنظيمي به على الإطلاق. وأنا أتوقع لأن هذه معطيات الواقع أن الأجهزة المعنية لهذا الأمر لدينا أنها يعني تعلم هذه الحقائق وأنها متوصلة إليها لا لأن العمل التنظيمي لا يجوز لكن لعدم وجود الحاجة إليه. والأمر الآخر لعدم إتاحة يعني الفرصة أو المسوق النظامي له. المسوق النظامي له.
وأنا سألتك عن هذا المسوق النظامي ولي الأمر قال لا يجوز الآن إقامة مثل هذه التنظيمات. إذن من يقيم هذه التنظيمات هو بالتأكيد مخالف لولي الأمر.
ما في شك.
أنا أريد أن تقول هذا.
أنا قلت هذا وبالتالي أنا قلت لك هي غير موجودة أصلا.
طيب أما وتقول وقلت بهذا يا شيخ عوض دعنا نأخذ هذه المداخلة الهاتفية من الشيخ عبد اللطيف باشميل وهو أحد الباحثين السعوديين ممن كتبوا بحوثا كثيرة عن التيار الإخواني في السعودية. حياك الله يا شيخ عبد اللطيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور عبد العزيز. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك ولخ الضيف إلى الحق.
آمين. لعل السؤال يعني أبادرك يا شيخ عبد اللطيف، الشيخ عوض القرني نفى تماما وجود إخوان مسلمين مرتبطين تنظيميا بالحركة الأم في مصر، وقال الموجودون هنا هم من المتأثرين بفكر الإخوان، وأطلق عليهم يعني مفردة تحسب لك يا شيخ عوض صحفية، سلفيو الإخوان أو إخوانو السلفية، هل توافقوا على هذا؟
أولا حقيقة إذا كان أمكن أريد أن أبدأ بداية بسيطة، وأطلب منك أن تعطيني من الوقت الكافي 4 إلى 5 دقائق إذا أمكن.
والله يا ليت سريعا، لأن تمت متداخلين آخرين يا شيخ عبد اللطيف.
طيب سأسعى إن شاء الله إلى الاختصار. أولا أقول بارك الله فيك، يعني جوابا على هذا السؤال، هذا من الخلط حقيقة أن يخلط بين السلفية وبين الإخوانية، وأنت لاحظت بارك الله فيك تناقض كلام الدكتور عوض في كثير من المسائل التي تطرق إليها، فمنها قوله كونهم يتهمونني وهي ليست تهمة، وقوله أن 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 الإخوان المسلمين لا يوجد لهم أي ارتباط تنظيمي، ثم في نفس الوقت يقر بوجود التيار في المملكة. على كل حال أنا أقول مثل ما قلت، هنالك مجازفة ومجازفات في عبارات الأخ الدكتور عوض، وأقول الإخوان المسلمون بارك الله فيكم تنظيم سياسي حركي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل عن طريق التجنيد والتنشئة والعمل السري على الفكر الإخواني. وأقرأ سريعا بيعة الإخوان المسلمين، يقولون في بيعتهم أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. انظر بارك الله فيكم، ليس بدعوة الإسلام، بل بالأخص بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط حضويتها والثقة التامة بقيادتها. إذن لهم قيادة والسمع والطاعة في المنشط والمكره. ثم يقول وأقسم بالله العظيم على ذلك وبايع عليه، والله على ما أقول وكيل. من لا يدخل ويبايع هذه البيعة ليس من الإخوان ولا ينتمي إلى تيار الإخوان. وعلى كل حال يعني سريعا، تاريخ دخول الإخوان إلى المملكة يعود إلى 60ات الهجرية في القرن الماضي، وبالنظر إلى هذا نعرف ماذا أراد الإخوان من المملكة. حسن البنا في الصفحة 72 من كتابه مذكرات الدعوة والداعية يذكر أنه لما عرض عليه الشيخ حافظ وهبة العمل في وزارة المعارف في الحجاز، كانت المملكة تحاول استقطاب من تستطيع ممن يحملون شهادات علمية ويدرسون في المملكة. أقول أصر على أن يبث فكرته، هكذا يقول حسن البنا، يقول أنا رفضت أن أكون موظفا يدرس مثل غيره، فمعناه أنه صاحب فكرة. على كل حال كرر المحاولة بعد ذلك لأنه رفضت فكرته هذه في زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، الإمام المؤسس مؤسس البلاد. جاء إليه حسن البنا وقال له أريد أن أقيم مكتبا للإخوان المسلمين في على أرض المملكة، والملك عبد العزيز رحمه الله أجاب عليه بجواب يعني محنك إسلامي سياسي، قال له كلنا إخوان مسلمون، وكلنا مسلمون نعم، وكلنا إخوان، ولا داعي لوجود جماعات بيننا. وكما حدثني أحد المسؤولين حقيقة وأقولها وأصر علي حقيقة أن أذكر هذا، قال هذا طرد للبنا ولمنهج الإخوان من الإمام المؤسس الذي أقام هذه البلاد على التوحيد. أقول أواصل، لم يفتر البنا وواصل محاولاته زمن الملك سعود، وروى ذلك عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان في كتابه الملهم الموهوب أستاذ الجيل حسن البنا، وليرجع إلى ذلك في الصفحة 39 عندما ذكر قصة إحضار حسن البنا لميكروفون يدوي. تعرف ذاك الوقت لم يكن هنالك من الوسائل الحديثة مثل الآن، أراد أن يستخدم هذا الميكروفون لبث دعوة وفكر الإخوان في المملكة، فرفض ذلك الملك سعود رحمة الله عليه وسحب منه. لكن أتباع الإخوان بعد الصدام في منتصف 70ات الهجرية نعم الذي حصل بينهم وبين عبد الناصر الذي كان أصلا من الإخوان وبايع على المصحف والمسدس كما هو في كتب ما يسمى بأدبيات الإخوان المسلمين، وكذلك لمن أرخ لعبد الناصر، أقول بعد أن حصل الصدام بينهم جاءوا إلى هذه البلاد وبدأوا يتوافدون إليها، كما قال علي عشماوي أحد القادة الإخوانيين القدماء في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان في الصفحة 62 عن اثنين من قيادي الإخوان المسلمين يقول عنهم أنهم
يا شيخ عبد اللطيف أنا أشكر لك يعني هذا السرد التاريخي وأنت أوحيت لي أن نخصص حلقة أخرى إن شاء الله تكون ضيفنا فيها. ولكن أنا سؤالي هنا أنت من خلال تبحرك في هذا الموضوع ما زال سؤالي قائما هل يوجد إخوان مسلمون لهم ارتباط تنظيمي بالجماعة الأم أم مجرد تأثر بالفكر؟
طيب
معلش لأن الوقت يعني
طيب اسمح لي أجيب عليك يا دكتور عبد العزيز
حاصرنا الوقت يا شيخ عبد اللطيف أنا بودي هذه الجزئية لأن المحور الرئيسي في هذه الحلقة
وهي جوابي الذي سيأتي إن شاء الله. أقول قال سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز يحفظه الله هذا هو الرجل الأول المسؤول عن أمن هذه البلاد والمطلع على ما يحدث في الداخل من حركات وتحركات سواء كانت عقيدية أو فكرية أو منهجية إلى آخره. يقول التالي أقولها من دون تردد إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين وأقول بحكم مسؤوليتي إن الإخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين. إخواننا في الدول العربية الأخرى قبلوا بالوضع وقالوا إنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة. يقول سمو الأمير نايف استضفناهم وهذا واجب وحسن بعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل ففيهم مدرسون وعمداء فتحنا أمامهم أبواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات ولكن للأسف وهذا الشاهد لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون السيارات وأصبحوا ضد المملكة والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
أحسنت يا شيخ عبد اللطيف وأشكر لك شيخ عوض. الشيخ عبد اللطيف احتج بتصريح الأمير نايف المدوي الذي قاله في 28/11/2002 حيال الإخوان المسلمين
طيب
وقال بوجودهم.
طيب أنا القضية التي ركز عليها الأخ عبد اللطيف قضية وجود الإخوان في المملكة لكنه لم يقدم دليلا واحدا على وجود تنظيم للإخوان مرتبط بالتنظيم الدولي.
نعم هو ولكن هو
ما أنا سآتي. نعم. سآتي يعني مثلا هناك بعض المغالطات عندما قال أن الملك سعود منع البنا.
نعم
البنا عام 69
نعم
استشهد في مصر. نعم. والملك سعود تولى الملك عام 73 هجرية فهو قبل أن يتولى الملك سعود بأربع سنوات.
نعم.
كان قد غادر الحياة. نعم. وهذه مغالطة تاريخية واضحة تماما.
نعم.
عندما تحدث عن علي عشماوي مثلا.
نعم.
علي عشماوي ثبت أنه كان رجل الأمن المصري.
نعم.
في داخلهم.
نعم.
وبالتالي هو ينقل لنا عن ضابط أمن مصري في أيام عبد الناصر.
نعم.
يوم أن كانت في الوقت عام 66.
نعم.
يوم أن كانت كتب سيد قطب تذاع في الإذاعة السعودية. نعم. وتوزع.
نعم.
توزع من جميع الإدارات السعودية بما فيها وزارة الدفاع.
نعم.
في ذلك الوقت كتب سيد قطب كانت توزع.
نعم.
وكان عبد الناصر الذي يعني يتحدث عنه.
نعم.
كانت طائراته تقصف مدن المملكة والمحاولات الانقلابية تجري في داخل المملكة. طبعا عندما أشار إلى تصريحات سمو الأمير نايف قال أنهم لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة.
نعم.
وهذا مؤكد يعني أنا ما أتحدث عن غير السعوديين على الإطلاق. نعم. ولم يقل أحد من الإخوان الذين جاءوا. نعم. من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن فلسطين ومن أي مكان في العالم أنهم تخلوا عن انتماءاتهم.
نعم.
لكن لم يقل الأمير نايف على الإطلاق طبعا قال يعني ينشئون التيارات.
نعم.
أنا تحدثت عن وجود تيار.
إيه؟
تحدثت أنا عن هذا
تيار فكري وليس تنظيمي
قال التيارات.
نعم.
لم يقل الأمير نايف في يوم من الأيام أنهم أنشأوا تنظيما من السعوديين في داخل السعودية مرتبط بالتنظيم الدولي أو التنظيم العالمي. نعم. أو غيره من التنظيمات. نعم. فبالتالي لم يقدم دليل يعني هو أكد. نعم. ما قلته قبل قليل من خلال سردي. نعم. هذا
ولكن هو قال أن ثمة خلط كبير وقعت فيه وأنت تقول بين السلفية
هذه قضية أخرى ليس هذا مجاله ولا يتسع البرنامج لها وأتركها للمشاهدين وللعلماء ولطلاب العلم أنا وأنا جميل. ممكن أطرح بسهولة.
نعم.
أقول عندما انتمى الأخ عبد اللطيف لتيار.
نعم.
سموا الجامية.
أين؟
ثم انشق عليهم فسموا المدخلية.
نعم.
ثم انشق على المدخلية فسموا الحدادية.
نعم.
ثم يعني ماذا نقول عن هذه؟ هل نقول أنه كان في مرحلته الرابعة يناقض مرحلته الأولى؟
نعم.
أم الأولى هي السلفية والرابعة هي نقيضها؟ أم علما أنه في كل مرحلة يتحدث يعتقد أنه في الحق المطلق الذي يجب عليه أن يكون كل إنسان في الأرض.
نعم.
رغم تنقلاته هذه وصراعاته مع ذاته في المراحل الأربع هذه.
هو لا, من لا, لا نريد لا نريد شخص.
أنا لا أريد هذا الموضوع.
عفوا يا شيخ.
عندما أقول عندما يقول أني تناقضت أنا.
نعم.
أقول إذا نظرنا من هذه الزاوية.
نعم.
نقضي التناقضات.
نعم.
فسنجد يعني في حياة كل إنسان الشيء الكثير.
يا شيخ.
لكن لو نظر إليها. نعم. نظر إليها
ككل,
ككل متكامل. نعم. سنجد بينها التكامل.
عموما أنا لا أود شخصنة الموضوع, وكان ودي الشيخ عبد اللطيف باشميل يعني موجود ويرد عن نفسه, لكن, لكن, لكن ربما يفصل بينكما يا شيخ عوض يعني الشيخ محمد النجيمي والشيخ محمد أحد الدعاء والفقهاء الكبار ممن تستعين بهم وزارة الداخلية في لجان
به.
النصيحة. حياك الله يا شيخ محمد.
أنا مؤكرم به.
أهلا حياكم الله وحيا أخي صاحب الفضيلة الدكتور عوض القرني, وأشكرك شكرا عظيما على استضافته لتوضيح ما يلزم توضيحه, وإن كان وللأسف الشديد فاتني كثير من الكلام لأني في المكان الذي فيه ليس عندي قناة.
أبا أسامة إليه. لعلك استمعت إلى ما قاله الشيخ عبد اللطيف باشميل أو إلى جزء مما قاله يعني في مداخلته.
نعم سمعت جزءا مما قاله.
طيب الرجل يقول بوجود الإخوان المسلمين في السعودية, وساق لنا تصريح سمو الأمير نايف الذي قاله في العام 2002 حيال هؤلاء الإخوان. أنت أحد يعني المرتبطين بطريقة أو بأخرى ممن تستعين بهم وزارة الداخلية, يعني كيف تجلي كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
هو شوف يا أخي إحقاقك الحق, لا نعلم تنظيما للإخوان المسلمين في السعودية أبدا, وأنا يا أخي أبحث وأقرأ منذ وقت طويل في هذا الموضوع وأؤكد أنه لا يوجد تنظيم. نعم قد يوجد بعض الإخوة تأثروا ببعض أفكار الإخوان المسلمين, لكن مع حفاظهم على أمرين مهمين. الأمر الأول العقيدة السلفية الصحيحة, لأن بعض الإخوان عندهم يعني في العقيدة بعض الملاحظات, أقصد إخوان مصر وسوريا وغيرها. وثانيا مع محافظتين فيما أعلم أنا, لأني أنا قارئ مستقل لا أنتمي إلى أحد, وأنا يعني رجل علم مستقل تماما, مع حفاظهم أيضا على ثابت أن الحكم في هذا البلد هو لهذه الأسرة المباركة ومحافظتهم على ثوابت هذا البلد, ولا أعلم أن هناك تنظيما. وكل ما ساقه الأخ عبد اللطيف سبق أن ساقه إخوة آخرون وألفوا في كتبهم, وهذا من باب الرمي الناس يعني بدون حق, ومن باب اتهام الناس بدون دليل. ولذلك يا أخي ليس صحيحا وليس دقيقا, وأتفق مع أخي عوض الدكتور عوض بأنه ليس من العدل أنك تستدل برجل مخابرات أو رجل كان في يوم من الأيام يعذب الناس ويتعدى على أعراض الناس لتستشهد به على أن هناك تنظيم, أو على أن هناك, أقصد أنا ضابط المخابرات الذي تكلم عنه الأخ عوض. اسمه الأمير نايف, هو كان ينتقد بعض يعني مواقف الإخوان في الخارج من القضية, من بعض القضايا السعودية الداخلية, ونحن قد انتقدناهم في ذلك الوقت, ولكني لا أعلم ولا وليس في علمي أن هناك أي تنظيم في الداخل بأي حال من الأحوال.
أنا أشكر لك يا شيخ محمد هذه المداخلة الكريمة. أعود إلى ضيفي الشيخ عوض القرني, سمعت ما قاله الشيخ محمد النجيمي, وأرجو في تعليق يسير وموجز ونهائي لأن وقت الحلقة
أنا أقول حقيقة أننا في هذه البلاد في قلب العالم الإسلامي, وبالتالي فالمشتركات مع المسلمين في كل مكان يجب أن تكون هي الأصل في حياتنا. والعداء لا في مصلحة المسلمين ولا في مصلحتنا, وليس ممكن, وهذا ما درجت عليه بلادنا, وهو قدرنا, لا خيار لنا من ذلك. وكما قلت نحن في عالم يعني تموج فيه الأفكار, ومن أبنائنا من اعتنق الأفكار الشيوعية والماركسية وغيرها, فأن نتأثر بتيارات إسلامية معاصرة من أهل السنة والجماعة وتتأثر بنا ونتعاون معهم ويتعاون معنا في مصلحة الأمة, وهذا الحاصل وهذا القائم وهذا الواقع, لا ظهر في ذلك. وأن نختلف في قضية من القضايا, في أمر من الأمور, في موقف سياسي, هذا أمر طبيعي أن يكون هذا. وأنا أقول ما قاله الأخ عبد اللطيف أو يقوله غيره, أحد زملاء سابقا يعني ألف كتابه ونشره سماه حكومة الظل.
نعم.
نسب كل منشط ديني في هذه البلاد. نعم. ابتداء من هيئة كبار العلماء.
نعم.
المكتبات، المدارس، نعم. الجامعات، إلى الإخوان المسلمين.
نعم.
بحيث عندما يقرأ هذا الكتاب،
نعم.
يقال أنه لا وجود في هذا البلد لغير الإخوان المسلمين على الإطلاق، وسماه حكومة الظل.
نعم.
والآن يعلم الأخ عبد اللطيف يعني ما هو مصير هذا الرجل وإلى نعم. أين انتهى.
نعم.
وما هي تصرفاته.
نعم. نعم. أشكر لك يا شيخ عوض، وختاما أيها الإخوة، وبعد هذه الجولة مع داعيتنا الكبير الشيخ عوض القرني والمتداخلين الكرام والذين انتهوا بنا إلى أن الفكر المنبثقة من تربة هذه الأرض والتي قامت هذه البلاد من وحيه عبر ذلك التحالف التاريخي بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب هو الذي يصبغ فكر هذا المجتمع مهما تعددت أطيافه ومدارسه. أشكر باسمكم أيها السادة ضيفنا الشيخ عوض القرني وكل المتداخلين، وموعدنا معكم في الحلقة القادمة والتي سنتساءل فيها عن هذا التغريب الذي تقوم به فضائيات الرذيلة، ولماذا غضب المجتمع على ذلك الشاب المجاهر بالمعصية ولم يغضب على تلك الفضائيات التي تفبرك الأحداث عمدا وتروج للعهر وتدعو للانحلال وتمرد الشباب على قيم الأمة. فضائيات الرذيلة تعيد فتوى الحيدان عنوان حلقتنا في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.